إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الثاني من أحكام الجنائز، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وإن شاء الله تعالى عندما يكون هناك شيء يحتاج إلى تعليق من أحكام الجنائز الألباني أو من مصدر آخر نأتي به إن شاء الله تعالى. ووصلنا عند الكلام عن النهي عن التمائم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم، والتميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام ونهى عنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه، حديث من علق تميمة فلا أتم الله له حديث ضعيف. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطع، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا: يا أبا عبد الله، هذه التمائم، علمنا التميمة هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم. قالوا: يا أبا عبد الله، هذه التمائم والرقى قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. رواه الحاكم وغيره صحيح كما في صحيح ابن ماجه. قيل: هو خيط يقرأ فيه من السحر، أو قرطاس فيه شيء يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال، أو الرجال إلى قلوب النساء. وعن ابن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر، من صفر أي من نحاس. فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيد إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. ومثل هذه الحلقة كثير من الشباب الآن يعلق في يده ما يسمى بالحظاظة أو كذا، وأيضا بعض الناس يكون عنده مرض في يده فيأتي بحلقة من صوف أو كذا. كل هذه الأشياء من الشركيات. والواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، وقيل مرض يأخذ في العضد. وقد علق الرجل حلقة من نحاس ظنا منه أنها تعصمه من الإثم، أنها تعصمه من الألم، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعدها من التمائم. وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت ألا تعلق تميمة؟ فقال نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه. والسؤال الآن، هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة؟ روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات الله أي القرآن التامة أي الكاملة، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه. اسمع، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، والحديث حسن دون قوله وكان عبد الله. إذن الحديث الوارد في التعليق هي الزيادة الواردة في التعليق ضعيفة. إذا من أول وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه، هذه الزيادة ضعيفة كما في صحيح أبي داود. فيكون الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بالطبع فإنها لن تضره. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. مرة أخرى، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية، ورواية عن أحمد، وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجوز تعليق شيء من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة. ونحن نعلم، قد علمنا الآن، أن ما ورد في تعليق التميمة ضعيف. منع المريض من السكن بين الأصحاء، ومن كان مبتلا بأمراض معدية يجوز منعه من السكن بين الأصحاء ولا يجاور الأصحاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوردن ممرض على مصح، فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، صحيح كما في صحيح أبي داود. وكذلك روي أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنأتي بأقوال العلماء في الجمع بين هذه الأقوال من كذا من عدة مصادر إن شاء الله تعالى، يعني في الجمع بين أيضا هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. النهي عن الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيها لما في ذلك من التعرض للبلاء، وحتى يمكن حصر المرض في دائرة محددة ومنع الانتشار الوباء، وهو ما يعبر عنه بالحجر الصحي. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. صحيح كما في صحيح الترمذي. وروى البخاري عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: أدعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني، بعدما أخذ الرأي فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدة، أليس فيها زرع ولا ضرع؟ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي الطاعون، إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. وكثيرا ما يأتي الشرع موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأسرى في سورة الأنفال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. رأى عمر ألا تؤخذ الفدية من الكفار وأن يقتلوا، فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفدية ولم يقتلهم، فنزل قول الله تعالى، أي الآية السابقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد منا لنجا عمر. أي يعني إن الله تعالى إذا عد القوم فلو نجا لم ينجو إلا عمر. وكما يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع: لو كان نبي بعدي لكان عمر صلى الله عليه وسلم. استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل. رغب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل الصالح، وعد ذلك من دلائل الخير. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة، فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت، أولئك الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. هاذم أي قاطع، والمراد به الموت. أكثروا من ذكر هاذم اللذات. رواهما الطبراني بإسناد حسن صحيح كما في صحيح الجامع من غير طريق الطبراني. هناك في بعض الروايات بدل أكثروا من ذكر هاذم اللذات، في بعض الروايات أكثروا من ذكر هادم اللذات بالدال وليس بالدال. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإنابة إلى دار الخلود، والتنحي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. رواه ابن جرير وله طرق مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا. كراهة تمني الموت، يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك، لما رواه الجماعة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وحكمة النهي عن تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب خير لك، فلا تتمنى الموت. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. هنا: وإن كنت مسيئا فإنك تؤخر تستعتب، معنى تستعتب تسترضي الله بالإقلاع عن الإساءة والاستغفار منها، والاستعتاب طلب إزالة العتاب. وسبحان الله، لضرورة هذا الأمر أكد النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تمني الموت في أول الحديث وفي آخره. ماذا قال؟ يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإنك تؤخر تستعتب خير لك، فلا تتمنى الموت. فإن خاف أن يفتن في دينه فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة. فمما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، صحيح كما في صحيح الترمذي. وفي الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه دعا فقال: اللهم كبرت سني، في الشيء العظيم تقول كبرت، ومن ناحية كبر السن تقول كبر، فرق بين كبر وكبر. اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ونحن نعلم ما ورد عن عمر رضي الله عنه في تمني الموت بالمدينة، أي بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام. لماذا كان عمر يتمنى الموت؟ وهذا في باب الحج، في باب فضل الموت في المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ولهذا سأل عمر رضي الله عنه ربه أن يموت في المدينة. فقد روى البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك صلى الله عليه وسلم. فخيل كيف؟ قال: إنما يأتيك الله تعالى به إن شاء. فضل طول العمر مع حسن العمل. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه أحمد الترمذي وقال حسن صحيح، والحديث صحيح لغيره كما في صحيح الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. رواه أحمد وغيره بسند صحيح، صحيح كما في صحيح الجامع. ولا أدل على ذلك من الحديث الذي في صحيح الجامع كمتن، ولكن قصة الحديث على ما أظن في عون معمول. كيف؟ أن طلحة رأى في الرؤية رجل مات شهيدا في المعركة، ورجل مات بعد عام، فرأى طلحة في الرؤية أن الذي مات بعد عام دخل الجنة قبل الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى طلحة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يصم رمضان وسجد لله تعالى كذا وكذا سجدة؟ ففضل عليه بطول العمر مع حسن عمل. ولكن هذا للترغيب، ولا ينفي أن أعلى المنازل في الجنة وأعظم الأعمال في الدنيا والآخرة هي الشهادة في سبيل الله. لكن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يعني أن الناس يعني يحسن الأعمال، ولا يأتي الإنسان ويتمنى طول الموت دون أن يكون عنده عمل صالح. العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هو دعاء ضعيف لكن معناه صحيح، يعني اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. روى أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى قال: إذا أراد الله بالمناسبة، يعني في كثيرا، وأيضا في مقدمة كتاب العقيدة الأصيلة ابن تيمية صلى تسليما مزيدا. فالحمد لله واحد جمع بين الاثنين كثيرا لأنه موافق القرآن ومزيدا. فلما تقول كثيرا مزيدا أفضل ما تقول مزيدا كثيرا. ونحن نعلم أن أعظم الصيغ وأفضلها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريقة الواردة في التشهد الصلاة الإبراهيمية، لكن هذه الآن مختصرة من أجل الدرس. وهكذا تسليما كثيرا مزيدا أفضل ما تقول مزيدا كثيرا، كثيرا بالكثرة، مزيدا أي مع النمو والزيادة. وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. صحيح كما في صحيح الجامع. استحباب حسن الظن بالله. ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله تعالى ويحسن ظنه بربه، لما رواه مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، أي بثلاث ليال، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأمين العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو الرحمن الرحيم والجواد الكريم يحب العفو والرجاء. وفي الحديث يبعث كل أحد على ما مات عليه، أخرجه مسلم. وعنده كل يبعث كل عبد على ما مات عليه، أخرجه مسلم. وعنده كل عبد. وروى ابن ماجه والترمذي بسند جيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. حسن كما في صحيح ابن ماجه. وسبحان الله ذكر العلماء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان قد مرض فكانوا يقولون له قل لا إله إلا الله ويقول لا، قل لا إله إلا الله وهو يقول لا لا، ثم أفاق. فقالوا له يعني كنا نقول لك لا إله إلا الله وأنت تقول لا. قال لأن إبليس قد أتاني وهو يقول لي موت يهوديا أقول لا، موت نصرانيا أقول لا. فهو كان يقول لا إله إلا الله، وإن لا لماذا؟ أي لا يموت عن اليهودية ولا النصرانية. ثم قال فتني يا أحمد. الشيطان قال للإمام أحمد ماذا؟ فتني يا أحمد. استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. ونحن نعلم أن من أفضل الأعمال يعني التي تدل على حسن الخاتمة، وهذه في كتاب الجنائز، في كتاب بلع الجنائز للألباني رحمه الله تعالى، إن شاء الله مرة نقرأه مختصرة دون تفصيل، لأننا بإذن الله تعالى هنا نقرأ من هنا وهناك إن شاء الله تعالى. من علامات حسن الخاتمة أن الإنسان إذا مات صائما، يقول صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، سواء كان في رمضان أو في غيره. استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذكر الله. روى مسلم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا أختص في التخريج، يعني إذا وجدت الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي أحيانا يعني إلا إذا كانت هناك زيادة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء في صحيح مسلم. يقول رسول الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو سلمة رضي الله عنه يوم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إلي راجعون، اللهم أجرني في مصيبته واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قال: فلما توفي أبو سلمة قلت هذا الدعاء، ثم رجعت إلى نفسي وقلت: من خير لي من أبي سلمة؟ فأبدلني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل روية أنه لما ذهب الخاطب يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أصلي استخارة. فقالوا لها: تصلين استخارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أصلي استخارة، هل أنا أصلح لرسول الله أم لا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هنا وأخلفه في عقبه الغابرين، الغابرين أي الباقين، أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من الناس. ما يسن عند الاحتضار، ما يسن عند الاحتضار، يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية. يعني إذا الإنسان دخل على إنسان يعني في طريقه إلى الموت يفعل ما يلي: تلقين المحتضر لا إله إلا الله لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المحتضرين الذين هم في سياق الموت من المسلمين، أما غيرهم فيعرض عليهم الإسلام، فيعرض عليهم الإسلام. واحد يهودي أو مجوسي أو نصاري كذا، تأتي بجواره وتقول لا إله إلا الله، هذا بالنسبة للمسلم. أما الثاني تقول له أسلم كذا كذا. وسنرى كيفية تلقين الميت إن شاء الله تعالى. وروى أبو داود وصححه الحاكم وهو في صحيح أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين إنما يكون في حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة، فإذا كان ينطق بها فلا معنى لتلقينه. يعني لو أن الميت قال لا إله إلا الله، ما تأتي تقول له لا إله إلا الله أو قل لا إله إلا الله، أصلا قل لا إله إلا الله هذا منهي عنه، ما تقول له قل لا إله إلا الله، خاصة بالنسبة للمسلم. وإنما ماذا؟ التلقين بالكيفية الآتية إن شاء الله تعالى. والتلقين وكما نعلم هو إذا قال لا إله إلا الله لا تذكره بها مرة أخرى إلا إذا تكلم بشيء من أمور الدنيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام، فإن شارد الحب لا يمكن تلقينه، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه. قال العلماء: وينبغي ألا يلح عليه في ذلك، ولا يقول له قل لا إله إلا الله، يعني ما تقول له قل، أقول لك ما أقول لا إله إلا الله، إذا أنت جعلته يكفر، صح أم لا؟ وحتى في العطاس لما يعطس بارك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا عطس فحمد الله فشمته، لكن واحد لم يقل الحمد لا تقول له قل الحمد، يقول لك ما أقول الحمد لله، إذا ذكرته ذنبا كبيرا وجعلته يقع في الكبر، صح أم لا؟ كيف ما هي الكيفية؟ قال العلماء: وينبغي ألا يلح عليه في ذلك، ولا يقول له قل لا إله إلا الله، خشية أن يضجر فيتكلم بكلام غير لائق، ولكن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ليفطن له فيقولها، يعني يجلس بجواره ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكذا، فهو يتذكرها فيقول لا إله إلا الله، وإذا أتى بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه، يعني بعدما قال لا إله إلا الله تكلم بشيء من أمور الدنيا، في هذه الحالة تعيد التلقين مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه أي من الدنيا لا إله إلا الله. وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ لا إله إلا الله لظاهر الحديث، ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما، إلا أن الصحيح يعني هو الرأي الأول. لماذا؟ لأن الميت في حالة يعني ما يعني يريد أقل شيء، فهو لما تقول هذه الكلمات هي لا إله إلا الله من آمن بها فإنه يؤمن بمحمد رسول الله، يعني يقول فإنه بالطبع يعني في قلبه محمد رسول الله. إذن أول أدب من آداب الاحتضار تلقين المحتضر لا إله إلا الله، ثانيا توجيهه إلى القبلة مضجعا على شقه الأيمن، ولكن سنرى إن شاء الله تعالى ما حكم هذه المسألة. توجيهه إلى القبلة مضجعا على شقه الأيمن لما رواه البيهقي والحاكم وصححه عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه للقبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة وقد رددت ثلث ماله على ولده، ثم ذهب فصلى عليه وقال اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وقد فعلت، وقد فعلت أي استجبت الدعاء. قال الحاكم ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غير الحديث، أعل هذا الحديث ابن القطان بالاضطرار والوقف وجهالة بعض الرواة، ونقل عن الدارقطني أنه قال هذا حديث مضطرب الإسناد مجهول المتن ولا يصح. إذن في توجيه الميت إلى القبلة يعني لم يرد حديث صحيح في توجيه الميت إلى القبلة، لم يرد، يعني هناك من أعل هذا الحديث ولم يرد حديث صحيح في توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار، عند أين؟ أما عند الدفن فإن السنة في القبر أن يوجه إلى القبلة، أن يكون وجهه إلى القبلة، إلا إذا كان جسده يعني قد تهرى وكذا ومقطع وكذا، فهذه الحالة يجوز على ظهره كما سيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الدفن. أما قراءة سورة ياسين فالحديث الوارد فيها ضعيف، ولم يرد حديث صحيح قط في فضل سورة ياسين، سواء في قراءتها في للميت أو في لغير الميت أو في الشيء الضائع أو في كذا أو كذا، لم يرد حديث صحيح في فضل قراءة سورة ياسين أبدا. من مات وعليه دين، وسبحان الله في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدة، الآن بردت عليه جلدة. رجل كان عليه درهمان من مال، فلما أتى ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي عليه، وسنرى أن في آخر الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل في من كان عليه دين في آخر الأمر. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال رجل من الصحابة أنا أقضي عنه يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قابله النبي صلى الله عليه وسلم قال هل دفعت الدرهمين؟ قال نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، أي من بيت مال المسلمين. وقال في حديث البخاري صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وفي هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن يقضى عنه من بيت مال المسلمين، ويأخذ من سهم الغارمين أحد مصارف الزكاة، وأن حقه لا يسقط بالموت. يعني ما يأتي إنسان يقول فلان مات أنا متسامح، إن تسامح من قلبه يجوز، لكن ما يقول أنا ما أفعل هذا أبدا لا، لابد يعني أن يأخذ حقه من الورثة. استحباب الدعاء والاسترجاع عند الموت، يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله تعالى عند موت أحد أقاربه بالآتي. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي، وفي أيضا اللهم أجرني في مصيبتي كما في تفسير ابن كثير، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وفي رواية واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حديث حسن، وهو كذلك كما في صحيح، وهو حسن أيضا وهو كذلك كما في صحيح الترمذي. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، حتى نقوم للصلاة إن شاء الله تعالى نقف على هذه النقطة بمشيئة الله تعالى. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وعن ابن عباس في قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: أخبر الله تعالى أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب له ثلاث خصال من الخير، كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبيل الهدى. وهنا هذا الكلام ليس عند الموت فقط، أي شيء تسترجع، يعني حتى إذا أردت أن تأتي بالخبز من الدكان، ما أول ما وجدت تقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. طلبت إنسان بالهاتف غير موجود أو مشغول، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا كسر كوب، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. حتى لو أشرت للسيارة بالأجرة من أجل أن تقف ولم تقف، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.